هذه الوقفات وهذه الحلقات مساعدة لنفسي أولا ولحضراتكم في أن احنا نعمل بهذه الآيات ونفتح ميادين للعمل بإذن الله تعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أنت مين بقى؟ ربي اصطفاك بهذا الدين، ربي جعلك مسلم، ربي أنزل لك هذا القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أنت ده، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا مع سورة المائدة، وكنا المرة اللي فاتت وصلنا لغاية الآية رقم 13، وأخذنا المعنى الإجمالي بتاع الآية، ووقفنا مع يعني معنى الأمانة وكيف نكون أمناء، وعرفنا من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمانة. ودلوقتي هنعرف بقى عواقب أو الأحاديث اللي بنصلم نتكلم فيها عن الخيانة. بس احنا قلنا عندنا هدف واضح، ان احنا نتدارس نصوص السنة، مش عشان خاطر برضو الامتاع العقلي، ولا عشان خاطر ان انا بقى يعني كترت الأدلة وخلاص، لا، احنا عشان خاطر احنا محتاجين نفتح ميادين قلنا للعمل، نبدأ ان احنا نخلي العمل اكمل واحسن وايسر واسرع ما يكون، العمل يكون على يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي فاتت كان بيتكلم على الامانة، وان يعني عظم امر الامانة. طيب الخيانة بقى، ان هنا في الاية ما قال ربي سبحانه وحمده عن بني اسرائيل، فبما نقضهم ميثاقهم، ايه اللي حصل؟ لعناهم، من اول شيء ان هم لعنوا. فانت خلي بالك، وخلي بالك ان نقدك للمواثيق اللي بينك وبين ربنا ممكن تكون سبب في ان انت تلعن، تطرد من رحمة الله جل وعلا. الامر الثاني، وجعلنا قلوبهم قاسية. خلي بالك، هذه العهود اللي انت نقضتها مع ربنا وانت عارفها وانت عارفاها، ممكن تكون هي السبب اللي انت مخلياك او مخلياكي بيخليه قلبك قاسي. وقلنا قسوة القلب على القراءتين لو تفتكروا، يعني قلوبهم قسية، قسية يعني رديئة مليئة بالكفر، مختلطة بالكفر، وقاسية ان هي فيها بقى ايه، القسوة والغلظة وعدم الرحمة وما الى ذلك. فاذا كان قلبك مليء بمثل هذه الامور، انت سبب ايه اللي خلى ان قلبك بعد ما كان قلب نقي وكان قلب طائع لله جل وعلا، انت السبب. فاعمل ايه طيب؟ نقي قلبك، طهر قلبك. وقلنا ان في هذه الايام، هذه الايام حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فيها نفحات من رحمة الله سبحانه وبحمده يصيب بها من يشاء، فتعرضوا لها لعل احدكم ان تصيبه نفحة من رحمة الله فلا يشقى بعدها ابدا. فقلنا ازاي اتعرض؟ قلنا اول شيء بالتعرض، مش انا عامل كده وخلاص، لا، التعرض ان انا اطهر هذا القلب، اتعرض لهذه النفحات بالقلوب، لان ربي سبحانه وحمده لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. فالقلب اذا كان طاهر، طاهر من المعاصي والذنوب، طاهر من العجب والرياء، طاهر من الآفات بشكل عام، هيكون هو محل قابل لاستقبال هذه النفحات، وإلا أنت اللي هتجني عواقب، وأنت اللي هتجني عواقب هذا القرار اللي اتخذته. أنت بإيديك أنت اللي تطهر قلبك. طهرها إزاي؟ ابدأ بقى استعين بالله وراجع نفسك تاني. في أول شيء إيه؟ العهود والمواثيق اللي أنت نقضتها مع ربنا، العهود والمواثيق اللي أنت نقضتها مع الناس. لأن إذا فضل الأمر مستمر معاك، هيوصل معاك الأمر بعد كده إن أنت خلاص هتبقى زيهم بقى، يحرفون الكلمة عن مواضعي وهتنسى، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولما تنسى هتبقى خاين كما قال الله جل وعلا: ولا تزال تطالع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. فالخيانة بقى، معانا مجموعة أحاديث عشان نعرف خطورة الخيانة. والخيانة مش بس الخيانة اللي هي إن أنا أخون معرفش يخون زوجته ولا يخون مش عارف صاحبه، لا، الخيانة اللي هو الغدر فعل خائنة. الخيانة يبقى ما عندوش أمانة، خيانة ينقض المواثيق، خيانة. قال صلى الله عليه وسلم في أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب، بس إن خطورة الخيانة، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. إيه الذنوب بقى دي بقى؟ من الباغي وقطيعة الرحم. وفي رواية تانية تقول ما فيش خيانة اهو ماشي، ما هو باغي ظلم وقطيعة الرحم، بس في رواية تانية فيها الخيانة بقى. والرواية التانية صححها برضو من الألباني قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة من حاجات بقى قطيعة الرحم. شو أنا قلنا احنا اشترطنا على سنة الحديث اللي فيه الشاهد مش هنقرأه بس كده وخلاص، لا، احنا هنقرأ الحديث كله عشان نعرف انها ثلث بيوصينا ايه، وفرصة احنا مش داخلين ناخد الآية ونجري او اللي يخص الآية ومشي، لا، كل ده حديث الوحي، فبناء عليه احنا محتاجين كل الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اول حاجه قطيعه الرحم. شوف ارجلي بقى، شوف كده انت قاطع كام رحم عندك، اصل هم وحشين، اصل هم بيعملوا، انت مطالب بان انت تصبر، ابتلاءك اختبارك، يعني اعمل ايه اقعد معاهم يعني واعصب معاهم؟ لا، روح كما قال الله جل وعلا عن لو ابوك وامك كفار، لو ابوك وامك كفار تمين معاهم ايه؟ لا مش كده بس، بيقول لك يا بنتي، بيقول لك يا ابني تعالى اكفر معانا اشرب خمره. شفت الصوره فجاجتها؟ ولا مش بس كده، ده بيضربوك وبيشتموك وبيسبوك، تعالى اكفر معانا. ولا والان احمد كده بقى يسبوا ربنا، اعمل ايه معاهم الكفره دول؟ هتقول كده انت بقى لو بدماغنا. قال تعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. وصاحبهما يعني يا رب، لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة، انت ما ينفعش تبقى عامل ايه، ما هو يا رب يعلم ان انت تقدر على هذا الاختبار، وان لم وان كان ولو لم يكن هذا الامر كان ما فرضوش عليك. عشان كده اخذنا امبارح في الاحاديث ان يوم القيامة عند مرحلة الصراط، هتعدى الصراط خلاص، هتلاقي الامانة والرحم على جنبتي الصراط، وكل واحد من دول بيطالب بحقه. انت كنت امين هيدافع عنك ويعدي، كنت انت قاطع للرحم ما كنتش امين خلاص هتنزل تحت. ونزول تحت يعني اعيذك واعيذ نفسي واعيذ جميع الحضور ان هم ينزلوا تحت ينعوا جهنم والعياذ بالله. فاول ذنب مع ما ده ايه بقى؟ مشكلة ان في عقوبة في الدنيا، عقوبة الدنيا بقى في عقوبات على مستوى القلب، وعقوبات على مستوى المال وعقوبات على مستوى عقوبات كتيرة ده يعني لا يعلمها إلا الله، من قطيعة الرحم مش بس كده، والخيانة أن يكون خاين، والكذب يكون كذاب، والخيانة والكذب دول من صفات المنافقين والعياذ بالله. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، يعني في بقى أعجل شيء هتلاقي ليه أثر في حياتك مع ما يدخر الله لك في الآخرة بقى من الثواب العظيم، صلة الرحم بس تكون لله، بس في الدنيا صلة الرحم حتى لو لغير الله هتلاقي ليها أثر. طب إيه الكلام ده؟ حتى إن أهل البيت، كلام سلم، حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. يقول لك ده احنا عائلة مش عارفة مين وعاملين قاعدة، وبالفعل هم لما بيضموا على بعض ده سنة كونية، يضموا على بعض كده ويتواصلوا، والمليان يكب على الفاضي والفاضي، ويبدأوا يشغلوا بعض ويقعدوا مع بعض ويقعدوا كده، بالفعل بيكثر أموالهم وعددهم وبالفعل عزوة. ده كلام في الدنيا. طب تخيل بقى لو ده لله أو في الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. يعني لما يبقى تواصل منهم بقى انت واخواتك وكده هتحتاج ازاي؟ ما كده في واحد هيبعتوه بيدفع، ما هو ربنا بيرزقه، والتاني مرة تانية وتالت مرة تالت. فالتواصل ده شيء عظيم جدا. في حديث اخر برضو نفس يعني المعنى بس رواية اخرى: ان اعجل الطاعة ثواب صلة الرحم، وان اهل البيت ليكونون فجارا فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا وصلوا ارحمهم، من لفظة مختلفة. وان اعجل المعصية عقوبة البغي والخيانة، وايه تاني بقى؟ واليمين الغموس. بتعمل ايه هذه الذنوب بقى؟ واليمين الغموس تذهب المال وتقل في الرحم وتذر الديار بلا قاع. تذر الديار ان تخليها ايه؟ بلا اي وقع. طيب قال صلى الله عليه وسلم حديث اخر: المكر والخديعة والخيانة في النار. وفي رواية اخرى: المكر والخديعة في النار. يبقى المكر والخديعة والخيانة في النار، ومن علامات المنافق عرفناها: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. ونثنى في لفظ اخر بقى لمسلم قال: آية المنافق 3، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. صام وصلى وزعم أنه مسلم، لو كان فيه هذه الصفات الثلاثة، إن إذا حدث كذب كل ما يحدث يكذب، إذا وعد أخلف كل ما بيوعد يخلف، إذا ائتمن خان كل الأمانات اللي عنده بيخون فيها. وفي رواية أخرى لأحمد قال: 3 من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فده أمر خطير جدا. ده بقى مشكلة تانية بقى من صور الخيانة. حد يجي يقول لك: عم الشيخ محمد انا بفكر بس ايه اشتري عربية كده وبتاع دوت، والعربية ديت انا معايا مثلا دلوقتي 500,000، فتشيل عليه بايه؟ فانت تشيل عليه بحاجة مش الاحسن، وعارف ان هو دلوقتي السوق مثلا وليكن مثلا لا عالي، فتقولوش بقى طب اصبر بس اسبوعين تلاتة كده، انت عارف انت بتابع السوق. هذا الأمر خيانة. قال صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان اسمه على من أفتى. عشان موضوع التجرؤ على الفتوى. الناس كتير بتبعت لي اقول لهم لا اعلم، بيتضايقوا. مش موضوع لا اعلم برضه، الحته دي برضه مهمه. ما انا عارف معنى ده، بس انا مساله دلوقتي مش، وده مش معايا بس، مش محيط بيها، لا ممكن اكون عارف، بس الراي اللي انا باخده ممكن يكون ايه، انا لسه ما اتاكدتش منه قوي عشان خاطر اقول لحد عليه. لا انا اصلا ممكن يكون مساله فيها خلاف سائغ، ومش عايز ان انا ايه اشق عليك. فينا مثلا بيجي لي بعض المسائل معينه، خلاص انا يعني انا برضو مش مفتي. طب تخيل بقى واحد مدرسي اصلا مساله ولا عارف حاجه، يقول لك يا عم عادي يا عم، انت بتتكلم في يجوز يا شيخ يجوز. ولا لسه كده حد كان بيتكلم معايا من كام يوم كده، اول رمضان، يا شيخ احنا عايزين نطلع زكاه الفطر. انتوا لسه زكاه الفطر لسه يعني لسه اخر رمضان يعني، ممكن يجوز قبل رمضان بيوم يومين، في مساله فيها خلاف بس يوم يومين. ف لا اصل هم قالوا يجوز، مين قال يجوز وفين يعني؟ طب جابت، طب احنا مش بنتكلم دلوقتي على طعمه ولا نال، مساله فيها خلاف سائغ، وان كان الدليل اقوى مع الطعمه. بس فكره بقى الفتوى بدون علم ده، بس مش بس ان هو يبقى هو التاني اخد اسم، تكون ايه اسمه على من افتى، يعني هو تاخد اسم اللي افتى. ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خان، يعني هو ممكن يكون مصلحه، هو عايز يبيع الموبايل بتاعه وعرف ان زميله ايه عايز يشتري موبايل، وعارف ان الموبايل يعني نص كم، والموبايل اللي هو هيشتريه مثلا فرق 2000 جنيه، فيقعد يقنعه ده والله جميل، والله ده ممتاز، ويوفر فلوسك يا عم، مع انه عارف ان هو التاني اللي هيشتريه ده موبايل هيشتريه ده، هو لما يشتري جديد معاه ضمان سنه، وفي معاه ضمان سنتين. طب جانب ان والدته ياخده بشوكته، يعني هو اخد خيره وعايز يجدد لابتوب، ما اعرفش ايه ده، عربيه ايه، ليه مصلحة. او هو عايز ايه يوقعه في غلط. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى، من تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. كتر الاحاديث بقى اللي بتتشير كده، ما فيش ايه ويك حديث سلم، طب هو اتأكدت. ومن استشاره اخوه المسلم فاشار عليه بغير رشد فقد خانه. ومن افتى بفتيا غير ثبت فانما اثمه على من افتاه. ده مش مشكله في كده بقى، مشكله كمان بقى ان الايه تتقلب، ويبقى اللي بينصحك بالخير وبالرشد بقى هو الايه ده، يا عم ما يفهمش، خليني مع فلان الفلاني. ودي بقى عامله الساعه، قال صلى الله عليه وسلم، سياتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قالت رجل التافه في أمر العامة. وقال صلى الله عليه وسلم، من أشراط الساعة الفحش والتفحش. إيه الفحش وإيه التفحش؟ الفحش هو القبح والبذاءة والخروج عن الحد المعقول في القول أو الفعل، والعدوان في الجواب. يعني انت واحد بيسالك ايه ترد عليه كده بفظاظه، يا عم انت بترد عليه عادي، يا عم انا بسالك سؤال. انا كنت مره في دوره من دورات، اذكر كده من 2002 كنا بناخد لسه اكسس، برنامج كان لسه وقتها مايكروسوفت، وانا كان شغلي تخصصي برمجه، فكان عندنا من ضمن البرامج اللي احنا كنا بنعمل بيها مشروع تخرج الاكسس، قواعد بيانات وحاجات دي. فكنا بناخد كورس كده في الخدمات البحريه، كان غالي، انا فاكر مبلغ الكورس كان ده كان بفلوس يعني، فانا برضو بسال من باب ايه. فكان المحاضر نيجي اي حد يساله السؤال يقول له ايه السؤال الغبي ده يا عم، ليه تقول لي غبي يا عم، انا بسالك سؤال انا ما اعرفش، ايه السؤال الغبي ده دوت فحش. لما حد يجي يسالك سؤال واستهزأ بيه ده فحش. ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني، بص بقى لما كان بيجي يساله الايه الاعرابي، ولا يسأل عارفش ايه، شوف السؤال اللي كان الفاظ بتاع الاعرابي وجواب النبي صلى الله عليه وسلم الايه ده. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه اعرابي راح شده من تلابيبه، قال يا محمد اعطيني مما لله فليس من مالك انا من ابيك. فاحمد عمر شاف منظر ازاي طلع السيف؟ فالراجل اتخض، قال يا عمر كان ينبغي عليك ان تأمره بان يحسن الطلب وتأمرني بان احسن الرد. يعني الدنيا يعني شفت بقى. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة رضي الله عنها سمعت اليهود بيقولوا السلام عليكم وعليكم السلام واللعنة، فقال لها لا ما ينفعش ده، ان الله لا يحب الايه الفحش. انت عارف بيقول ايه؟ قال قد قالوا وقلت عليكم وخلصنا. فده الفحش. طب ايه التفحش؟ ممكن واحد يكون عنده غضب عنه بيطلع منه فحش. التفحش بقى ان واحد قاصد، ده ممكن واحد غضب عنه هو متعصب راح طلع حاجه كده، فده ربنا عز وجل لا يحبه. وده من اشراط الساعه اللي معيش برضه ربنا يعافينا ويغفر لنا يا رب. كل كلمه بتتقلب تعالى فتتقلب كده تعالى نخش وما اعرفش. والزفت اللي كان طلع فتره كده اللي اشاع هذا الفحش في المجتمع، مش هقول اسمه عشان المشكله برضو اكتشفت حاجه اليوتيوب بيجيب مقترحات الاسماء اللي انا قلتها، انا لسه واخد بالي منها. انا طبعا مش مع اني بقى انتاج اعلام وكده، بس واخد بالي من القصه دي ان للاسف بيجيب الاسماء الناس اللي انا قلتها في الفيديو تحت مقترحات. يعني انا قلت المره اللي فاتت اخويا محمد ممدوح من كام مره كده دي برنامج اسمه احسن صاحب، فلقيت جايبين محمد ممدوح وممثل مقترح كده. اه والله انا قلت يا نهار ابيض احنا وصلنا لمرحله خطيره قوي. لا خلي بالنا الشاهد التفحش بقى هو تكلف القبح والبذاءه وتعمد ذلك في القول والفعل. يبقى هو كل كلمه انت مش عارف تتكلم معاه، انت عارفه انت عارفاها مش عارف تتكلم معاه، كل كلمه بتاخدها ايه شمال. يعني طب انا اتكلم معاك ازاي؟ المفروض لا. فان ان ان يبقى عندك فحش تفهم انت الكلام وترد بفحش او تتعمد تكون فاحش، ده اصلا علامات الساعه وده صفات لا يحبها الله ورسوله. ونستغفر الله على اي فحش او تفحش في القول والفعل. طيب ايه تاني من اشراط الساعه؟ وقطيعه الرحم او قطيعه الارحام. ومن علامات الساعه بقى تخوين الامين وائتمان الخائن. ويعرفنا نصلى لما جه يخرج من المدينة قعد سيدنا علي في رواية 3 أيام و 5 أيام عشان يرد الودائع. طيب الخاين ده عرفت ان واحد خاين ينفع ان انا استشهده؟ ما ينفع ان انا اجيبه شاهد يعني؟ مفروض ما اجيبوش شاهد صح؟ المفروض ان هو من شروط اصلا الشاهد يكون امين. المشكله كلها في ايه؟ ان مع الوضع اللي احنا فيه ومع ومع مع مع خراب الزمن بقى في المحكمه انها اي شهود. انا اذكر ان كان في واحد زميلي فهو له عهد عليه بقى وضع الراوي يعني. هو كان شغال محامي وبسبب المحاماه يعني بسبب القصه دي. فعنده قضيه فالقضيه فيها شهود. مفيش شهود. فدخل القاضي يقول له فين الشهود يا ابني؟ قال له مفيش شهود يا باشا. قال له مفيش شهود يا ابني اطلع القهوه بره هجيب لك اتنين. القاضي بيقول له ايه؟ الله المستعان. في هنا بقى الموضوع بقى يعني مين اللي يجوز شهادته ومين اللي يجوز شهادته. نبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب والحديث ده في ابو داود وابن ماجه واحمد وحسنه الامام الالباني. قال ايه نبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهاده الخائن والخائنه اللي شاع. بص بيشيع او بيظهر ان فلان خاين بقى خلاص، فرد شهاده الخاين والخائن. وذي الغمر او ذي الغمر على اخيه، يعني ذي الغمر على اخيه عنده شحناء عنده عداوه مع اخوه ما تجيبوش يشهد عليه. ورد شهاده القانع لاهل البيت، يعني قال انت جايب واحد عندك موظف في الشركه او خدام او اجير او ايا كان شغال معاك هتجيبه يشهد، اشتغل نفسك ما هو خلاص ما ينفعش. وأجازها لغيره. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه. وفي رواية أخرى في ابن ماجة قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام. ده لفظ أوسع بقى، يعني حد أقيم عليه الحد في الإسلام ما ينفعش يشهد، ولا ذي غمر على أخيه. شفت بقى مشكلة الخيانة؟ إن شهادتك ترد، بقاش ليك قيمة في المجتمع المسلم. طيب بعض الناس ساعات بيبدأ ان هو يعني ده قلنا ايه، يحلل لنفسه بعض المواقف. قلتها ممكن بعض الناس تتضايق منها، بس انا شهدتها وربنا شهيد عليا. ان كانت فتره معينه كده بعد 2011 كان في بقى الانتخابات ومش الحاجات دي كلها، فكان بعض الناس يقول لك ايه، لا احنا عادي نخون، يعني نزور عادي، يعني احنا مش مشكله، يعني ايه المشكله يعني، عشان ده هو الحق مش هيتطلب غير كده. فشوف بقى هنا سلم في موقف احنا كلنا عارفين. قال لما كان يوم فتح مكة: امن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس كلهم الا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة. من هم؟ عكرمة بن ابي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن ابي السرح. فاما عبد الله بن خطل فادرك ومتعلق باستار الكعبة، فاستبق اليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد وايه وكان اشد الرجال فقتله. واما مقيس ابن صبابة فأدركه الناس في السوق وقتلوه. وأما عكرمة لما عرف كده أخد بعضه إيه، فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر إلا غيره. اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه 3. يعني بص الموقف التقيه، يعني يبص ليه كده، بيبص تاني، يعني بص خلينا نفهم كده الموقف. هو أمر إنه يقتل، واحد كان بيأذي المسلمين، أمر أن يقتل. فجاء سيدنا عثمان دخله على ناصر، كان في أريق من ناصر، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3. كان رحيم رؤوف صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل بقى على أصحابه ناصر لهم، يعني هو ما يتكلمش، هو قدم أمر، بس الصحابة في حيرة. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل لا أومأت إلينا بعينك؟ طب نعمل بس كده بس. قال هنا بقى، هنا دي بقى، قال: فإنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة عين. بص هو حتى في هذا الموقف كان ممكن إيه يقتلوه، بس او يغمز. الصحابة كان حينفذوا في التو في اللحظة، بس قال: ما كان ينبغي، او انه لا ينبغي لنبي ان يكون له خائنة عين. يعني قلنا الخيانة حرام، صح؟ إن الخيانة في بعض المواضع الأخرى أشد حرمة. قال صلى الله عليه وسلم في مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد، قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، يعني لما يكون واحد مجاهد راح يجاهد وساب نسائه وسافر، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟ إن بص بقى الموضوع إيه. فقال في رواية أخرى في مسلم، فقال: فخذ من حسناته ما شئت. إن يتقال له إيه؟ خذ من حسناته ما شئت. هناك كان بيحذر من الخيانة أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية أخرى قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله ولا يحقره. وفي رواية بقى: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يكذبه أو لا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. ثم ذكر قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي رواية أخرى قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار إلى صدره. بل أخبرنا صلى الله عليه وسلم على اللي بيحصل معانا دلوقتي، ربنا يعافينا يا رب. الحديث ده بيخوفنا والله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنين أو ثلاثة. فقال بعدها الهم: إن بعدكم قوما، بعدكم قوم إيه صفاتهم بقى؟ يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون، هو نفسه راح يشهد، ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. تخن بقى، الله مستعان. وكان سلم بيستعيذ بقى من ايه؟ من مثل هذه الامور. قال: اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع، واعوذ بك من الخيانة فانها بئسة البطانة. مش كده؟ بل ذكر بقى، احنا كنا اتكلمنا في برضه في الامانه على مين هم صفات اهل الجنه. بص بقى ركز معايا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من خطبه في خطبه قال: الا ان ربي امرني ان اعلمكم مما جهلتم مما علمني يومي هذا. شوف بقى: كل مال نحلته عبدا عبدا حلالا، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم او كلهم، وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. وإن الله، بس بقى هنا بقى الشاهد بقى، ربنا عز وجل لما بعث نبينا سلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزوهم نغزك، وأنفق سننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك بمن عصاك. شاهد بقى، وأهل الجنة 3، ذكر بقى أهل الجنة وأهل النار. وأهل الجنة 3، أول حاجة أهل الجنة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، وعنده منصب بس يكون ايه؟ مقسط متصدق موفق. بقى انت تقول لي ما انا سلطان، لا ذو سلطان بقى يعني في اي منصب بقى، في شركة، في شغل، في اي حاجة، حاجة يكون مقسط عدل بين الناس، متصدق ما يكونش بخيل، عمال يعني بيتصدق على معاه فلوس وزع يا عم، موفق في كل قراراته. طيب التاني بقى من اهل الجنة، انت ده تقول لي انا ما عنديش والله، ده انا غلبان، لا مسؤول ولا انا مسؤول. طيب ورجل، وبرضه ينفع امرأة، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. يعني هو رقيق او حي رحيم، ورقيق القلب لمين؟ لكل المسلمين، وبالذات لايه؟ لأقاربه. والثالث وعفيف متعفف ذو عيال، عنده أولاد وعنده بس إيه؟ عفيف متعفف. طيب أهل النار 5، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. يعني الكلام دوت، طبعا الكلام منا كتير ممكن يكون ايه صعب شوي. الذي لا زبر له، اي لا عقل له، يعني هو ما عندوش عقل، وهو لا عنده مال ولا عنده ايه يعني ثاني استكبر الشرح الحديث، اللهم ذكرني ما نسيت. هنا الضعيف الذي لا ذبر له، اي لا رأي له ولا عقل كامل يعقله ويمنعه عن ارتكاب ما لا ينبغي. فايه ده من اهل الايه؟ النار والعياذ بالله. ان هو بيتبع الناس باي حاجة، هو تابع كده وخلاص. طيب التاني هو بيتبع حتى لا يبتغي اهلا ولا ايه ولا مالا. فقلت يا رسول الله، فقلت فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ بيقول كده، قال نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية، إن الرجل فيرعى عن الحي ما به إلا والدته يطأوه، هو ماشي كده خلاص، أعوذ بالله من ذلك. طيب والخائن الثاني بقى من أنواع بقى اللي هم مش حيب يكونوا أهل النار يعني، والخائن الذي لا يخفي أو لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الكلام ده الخائن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث، بس اللفظة الخائن الذي لا يخفى له طمع، لا يخفى عليه شيء مما يمكن أن يطمع فيه، وإن دق بحيث لا يكاد أن يدرك أي شيء إلا خانه، أي يسعى في التفحص عنه، التطلع، عمال يدور على اي شيء هو خايد، لدرجة ان هو دخل بيت بتاع مثلا اخوه عمال يبص كده، دخل مش عارفة لا وده موبايل هيموت، ويفتح موبايل وعايز اي حاجة، هو طبعه الخيانة. وان دق فإلا يسعى في التفحص فيه، ويعتبر انه الذي لا يظهر له طمع في وديع مثلا عند الايداع، تيجي تحط عنده اي وديع، هو عادي يا باشا ماشي هات، ثم يخون الذي ائتمنه في أمانته فيأخذ منها شيئا لينتفع به وإن دق، وقل ذلك الذي أخذه. الثالث، ورجل، يبقى قلنا أول واحد اللي هو إيه التابع بقى اللي هو إيه الثالث، الثاني الخائن. الثالث رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. هو شخص مخادع على الدوام، يعني نعوذ بالله من ذلك، لا يمر عليه زمن من الأزمان ليل ولا نهار إلا وهو يريد أن يخدعك في أهلك، في زوجاتك، بفعل الفاحشة في مالك، بأنه يأخذ ظلما وسرقة أو غصب. هو شخص كده، شخص مخادع، نعوذ بالله من ذلك. وذكر البخل او الكذب والشنطيز الفاحش. مين بقى الاشخاص دول؟ اول حاجة البخل والكذب، او الكذب هو ده شكل ايه الراوي اي الكلمتين. البخيل اللي هو يمنع ما عليه من حقوق مالية، سواء بقى الدينية كالزكاة صدقات ونحوها وهو قادر عليه، او الدنيوية كالنفقة على الاهل مثلا والعيال، فهو من ارض الاخلاق واقبح. اما الكذب، تعمد الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه وقد حرمه الله عز وجل في كتابه الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. طيب مين الشطيط ده؟ الشطيط دوت اللي هو ايه؟ السيء الخلق الفاحش، اي المكسر للفحش، والمعنى انه مع سوء خلقه فحاش في كلامه لما بينهما من التلازم الغالبي. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بكلام غاية في الروعة، وقال وان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. طبعا الكلام كتير، بس انا بوصي نفسي واياكم لو فيك اي صفة من هذه الصفات ولو 1% تطهر منها على الفور، لان الامر غاية في الخطورة. فده بالنسبة لي انا ما اكونش خائن، اكون امين. طيب انا تعاملت بقى مع خائن او واحد غير امين مخادع، اعمل ايه معاه؟ اضربه؟ ما انا ممكن اضربه، ممكن يمسكه، ممكن اسجنه. قال صلى الله عليه وسلم فاعفوا عنه، قال رب سبحانه وحمده فاعفوا عنهم واصفح. يعني هنا في الآية بعد ايه؟ ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، اللي هم كلهم بيخونوا، اللي هم اليهود دول. طب يا ربي اعمل ايه مع هؤلاء الخائنين، مع هؤلاء المخادعين، مع هؤلاء الكذابين؟ قال الله جل وعلا بعدها فاعفوا عنهم واصفح، يعني تجاوز يا محمد عن أولئك القوم ولا تؤاخذهم على ذلك وأعرض عنهم واصفح، اصفح الصفح الجميل. فهنا أنا مطالب بالإيه؟ بالعفو والصفح. طب هم هيأذوني؟ هم كده لا أخذ وقتها حقي، لكن أنا شفت خائنة منهم، بس إيه هو طبعه خاين بيعمل حركات كده هزالة، هقعد أنصحه وهقعد إن أنا أقول له يعني هو شخصيته مش قلما يرتضع. طيب ثم قال تعالى بعدها ان الله يحب المحسنين، انما امرناك بالعفو والصفح عن اولئك القوم لان الله عز وجل يحب عباده المحسنين الذين من احسانهم العفو والصفح عمن اساء اليهم. اسال الله جل وعلا باسماء الحسنى وصفات العلى ان يعلمنا جميعا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. فضلنا يعني صورة تانية من صور نقد الميثاق، لو بقى النصارى عملوا ايه وايه اللي هو حاق بيهم لما نقضوا الميثاق، ده هيكون في اللقاء القادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.